طبعا كل ده كما قال تعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. والباء هنا ظرفيه، الذين جابوا الصخره بالوادي يعني في الوادي. وخلعت الياء والقافيه يعني من القراء من يقرا الذين جابوا الصخره بالوادي او بالوادي كما في الصخره. والوادي هو وادي القرى كانت منازلهم فيه كما قال وفرعون ذي الاوتاد. وفرعون ذي الاوتاد اي الجنود الذين يشدون له الله، او هي اوتاد يشد بها من يعذبه، كان اذا عذب الناس يشدون به الاوتاد. او الاوتاد هي القوى والعدد والعدد التي سمى له بها ملكه ورزق نصره وسلطانه. ومنه امره لمن تمكن في ارض الناس ضرب بها اوتادا. الذين طغوا في البلاد، هذه صفه فرعون. الذين طغوا في البلاد اقصد ليس فرعون وحده، بل فرعون مصر، لكن صفه كل من تقدم ذكرهم من عاد وثمود وفرعون. ومعنى طغوا اي تجاوزوا ما وجب عليهم الى ما حضر من الكفر بالحق والعصوم والتغرب والبغي في بلادهم اضطرارا للقوه وعظم السلطان. الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد اي الضرر والايذاء وهضم الحقوق. فصب عليهم ربك سوط عذابه اي انزل بهم عذابه واحل بهم نسبته لما طغوا في بلادهم وافسدوا فيها. وقد بين تعالى إهلاكهم مفصلا في غير ما سورة وآية. فإذا الذين طغوا في البلاد إلى قول إن ربك للمنقص تعود إلى كل من ذكروا من عاد وثمود وقوم فرعون. فتصب عليهم ربك سوط عذاب، والصوت إن المصدر ساقه اي خلطا كما في قول الشعب، لكنها كله قد سيق من دمها فزع وغلع واخلاف وتسجيل. والمراد هنا المفعول اي انزل عليهم ما خلق لهم من انواع العذاب. فقلت عليهم ربك سوط عذاب، صوت يعني خميس خميس ليس مع العذاب. وفي ان الصوت وقيل ومما ذكر سميت الآلة المعروفة، الآلة المعروفة الصوت الذي يضرب به، وهي الجلد المبطور الذي يضرب به لكونه مخلوط الطاقات بعضها ببعض. فإن أن يكون الصوت الآلة المعروفة سريرة لعذاب أزود من غيره، وهو ما اختاره الجماهيرية حيث قال: وذكر الصوت إشارة إلى أن ما أحله به في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة كالصوت إذا قيل إلى الجليل ما يعذب به، يعني النسبة بين الصوت تعديل الشخص بالصوت والبكاء، وبين تعديله بالكي مثلا بالنار أو بالكهرباء أو بكذا، لا شك نسبة بعيدة جدا في تفاوت. فالبنقري يقول ان قوله تعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب، اشار ان كل ما نزل في العالم عاد وثمود من العذاب بالنسبه لمن، مع انه عذاب كبير، لكن هو بالنسبه الى ما ينتظرون في الاخره كالنسبه بين الصوت التعذيب الذي يعذب بالصوت الى انواع العذاب التي اعظم من ذلك كثير. يقول البنقري: وذكر سوط اشاره إلى أن ما أحله به في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة كالسوط إلى فيه إلى كثير لا يعذب به. وقيل هو من قبيل نزيل الماء أي عذابا كالصوت في شدته، وهو من قبيل كلام الطبري حيث زعم أن الصوت مثل لشدة العذاب. فقال السهام: أما استعارة الصبر للعذاب فتائعه كم إلى قهر فقبض عليه ربك خوف عذاب، يعني إيه كذا قهر أن ربك أن على الإقام قبض عليه الخوف وقرنعه فيه ربك، وهو تمثيل وتفصيل لحلوله أو تتابعه عليه وتكرمه إن ربك لعلم قادر. أي لهؤلاء الذين حق نبأ هلاكهم ولغرائهم إذا الكفر بالحق والعادين بالفساد. والمرقاب اسم مكان الذي يترقب فيه الرقب يوم الرقب، فقد الذي يرقد ونحر أن يراقب الأعداء إذا قبلوا من زمان، فهذا يسمى الرقب. فالمرقاب هو المكان الذي يكبر فيه الثقل الذي يرقد، فالمرقاب هو اسم مكان الذي يترقب فيه الرقب جمع الرقب، او المرقاب صيغه مبالغه كمطعام ومطعام، فالياء تدريجيه وفيه استعاره تركيبيه شبه كونه تعالى حاكرا لاعمال العباد مترقبا لها ومجازيا على نفيرها وتدبيرها بحيث لا يلزم المحل بحال من صعد على الطريق مترقبا لمن يسلكها ليأكله فيوقع به فيوقع به ما يريد، ثم أطلق رب العالمين على الآخر. ثم أشار إلى غفلة الإنسان في حالي فقره وغناه ونعى عليه شأنه فيهما لما يقال ما تقدم من استشقاقه فضلا على ذلك. فقال عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يعني أكرمه بالغنى واليسار، فيقول ربي أكرمني أي أكرمني وفضلني بما لي عنده من الكرم. فأقول أن الله بما أنه فضله في الدنيا هذا أنه أنه كرام عند الله، وبالتالي تفكره أيضا في الأخرة ولو بدون عمل. وأما إذا ملك له فقدر عليه رزقه، ضيق عليه الرزق وقدره فلم يسكن ماله ولم يوزع عليه، فيقول ربي أهانني، يعني أهانني أذلني في الفقر، وذلك لسوء فكره وقصور مرضه في الحالين. فإنه إنما ابتلاه بالغنى ليكون بواجبه ويعرف حق الله فيه، وبالفقر ليظهر بمظهر العتاب ويتخلق بخلق الصبر على الكتاب. ففي كل ابتلاء وامتحان، يعني غير ابتلاء والفقر ابتلاء، لأن الأول قال إيه؟ فأما الإنسان غنى لا ابتلاه ربه، وفي الثاني قال أيضا أما إذا ما ابتلاه هذا يبتلى وذاك يبتلى، واضح؟ ففي كل ابتلاء وامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب. ونظير هذه الآية بقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وسبق أن فهم مرارا إلى أن لفظة الإنسان دائما تجد في القرآن الكريم يعبر بها عن ذلك المخلوق الآدمي إذا كان عاريا عن التوفيق لله ولبداية الربانية، فتلك لقضائعه ولنفسه الأمارة في المخلوق. فلذلك دائما تختل صفة الإنسان بالإيه؟ بالصفات الصح والمخ والمخل الإنسان ربينا كنوه. فأمن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، غالبا تأتي الصفة إيه؟ سياق الذنب. فيشيع الآن من استعمال كلمة الإنسانية في سياق الذنب لها يعني مناسب للغة القرآن ولاستعمال القرآن لهذه العبارة. وإن كان في الحقيقة الآن عامة من يستعملونها هم الماكون يحاولون الغرض الإنسانية، القوة الإنسانية والأعمال الإنسانية توجه الإحسان إلى كل البشر بلا تفريق يعني بين المسلم والكافر ونحو ذلك. فكلمة الكفر الإنسانية كلمة مذمومة وليست تعبيرا، لأن تعبير الإنسان بإنسان ناقص الهداية الإلهية يعني الأزلي ناقص الهداية الإلهية بإيه؟ الإنسان. واضح. وكما تلاحظون هذا مرتبط في القرآن الكريم إن الإنسان لا يخلد إن الإنسان ربه لكنود وهكذا. كلا رضع عن قوليه في حاليه يعني كان رضع عن الإنسان الذي أعطاه الثناء الله بالغنى فقال ربي أكرمك والذي ابتلاه بالفقر فقال ربي أهانك. كلا ليس كل ثناء تضره فليس كل من أعطيته الدنيا والمال وكذا وكذا من أعراض الدنيا أكون قد أكرمته وليس كل من أكرمه الدنيا أكون قد أهانته ولكن أبتلي هذا بالنعم لأمر يكون أن يشكر وأبتلي هذا بالنعم لأمر يقدر أن يجزع. واضح. كلا رضع عن قوليه في حاليه يعني هذا الإكرام في الإعطاء والإهانة في المنع. واضح. لأن الدنيا يعني يكفي أن الدنيا لهوانها الله سبحانه وتعالى لأنه ترك الأنبياء يتلون فيها اتبع فيها بالمرض وبالفقر وكذا وكذا لأن الدنيا هجينة على الله سبحانه وتعالى بل هي أهون عند الله من جناك الله فلذلك ترك أهل محبته وولعته بل أقرب الخلق إليه وهم أبناء ورسل يتلون فيها كما هو يعني معلوم. فيقول عز وجل كلا يعني كذا رضعوا عن قوليه في حاليه يعني اعتقاد الإكرام بالإعطاء والإهانة بالمنع بل لطلب الشكر أعطيت هذا كي يشكر ووفرت النعم إلى ما خلقت له وإعطاء الجاري لذويه وحقهم الأيتام وهم لا يفعلون. كلا ما أعطيتك المال إكراما لك مع تقصير واضح وإنما أعطيتك لتصرف هذه النعمة في خلقة للأجل وإعطاء المال لذويه ولمن يستحقون وحق الناس المال الأيتام وأنت قد صرف فكيف تقول ربي أكرمك. فلذلك قال كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم. ومن واليتيم هو من فقد كافله ومربيه من فقد كافله ومربيه فإن من آكل الواجبات القيام على تأديبه وكفالته صونا له إذا مهم من فساد طبيعته وعيشه بالضرر في أهل جلسته. واضح. كلا بل لا تكرمون اليتيم فاليتيم في المجتمع الإسلامي لو تطبق الوقاية الإلهية والدرعية باليتيم لكان اليتامى في المجتمع الإسلامي أعز الناس وأفضل الناس وأحسنهم أحسنهم حالا. لماذا؟ لأن إذا كان اليتيم يعني الطفل العادي رعاه أب واحد فاليتيم في المجتمع الإسلامي يتطبق وقاية الله ورسوله عليه السلام لا يكون أعز الناس في هذا المجتمع لأن كله يحرم عليه ويعطف عليه ويؤدي واجبه نحوه. لكن هو أبدا الناس تصل عن في هذا الزمان لا في أحد يسأل عن هؤلاء الأطفال اليتامى ويظن بإكرام وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولذلك لما فتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة الليل وثقا به قال أطلع المسكين وامسح رأس اليتيم وامسح رأس اليتيم لأن هذا فيه عطف وفيه خزان على هذا الذي يحرم يعني الأبيه. إذا من آكل الواجبات القيام على تأديبه وكفالته قولا له إذا أهدم من فساد طبيعته وعنده للضرر في أهل جلده. ومثله السحاب على مؤساة المؤساة ولا تحاضون على طعام المسكين وهؤلاء المدعي عليهم ضلالهم في غفلة عنه هؤلاء في غفلة عن التحاض على طعام المسكين كما قال ولا تحاضون على طعام المسكين أي لا يحض بعضكم بعضا عليه ولا يتوقع به لأن الإنسان واحد من أثناء كلمة قادر بنفسه وإما قادر بغيره قادر بنفسه أو قادر بغيره يعني معنى أن الواجب على كل إنسان أن يؤدي الدور الذي يستطيعه فالغني الممكن يعطي للفقير ولليتام، والفقير او الذي ليس هو بهذه المثابه دون ذلك فانه يستطيع ان يحب يحرض القاضي يشجعه ينصحه ويذكره بالايات والاحاديث كي يخرج مما اعطاه الله سبحانه وتعالى. فإن قدر عن إعطاء وإما مشجع لمن يقدر عن إعطاء كي يعطيه واضح؟ يعني هذا قال ولا يتحاضون على طعام المسكين أي لا يحض بعضكم بعضا عليه ولا يتباطى به، وإنما ذكر التحاض على الطعام ولم يكتفي به الطعام، لم يقل الله تبارك وتعالى ولا تطعمون المسكين ولم يقل ولم تفعلوا المسكين، ليصرح لك بالبيان الجليل ان افراد الامه متكافلون، وانه يجب ان يكون لبعضهم على بعض العقل بالامر المعروف والنهي عن المنكر مع اعتزال كل بما يحمل منه والتعريف عما ينهى عنه. قال الخرساني في دلالة قوله تعالى أن الإنسان يا أخي أي الإنسان يجب أن يكون في مقام الصبر أو الصبر لحفظ الإيمان، بحقيقة الإيمان والإحسان نصف الصبر ونصف الشكر، لأن الله تعالى إما أن يبتليه بالنعم والرخاء فعليه أن يشكره باستعمال نعمته فيما ينبغي من إكرام اليتيم وإطعام المسكين وسائر مراضيه، ولا يكفر نعمته بالفخر والافتخار فيقول ان الله اكرمني باستشفاقي وكرامتي عنده، ويترفع بالاكل ويحتجب بمحبه المال والمنع المتشفين او بالفقر وضيق الرزق فيجب عليه ان يخضع ولا يجزع ولا يقول ان الله اهانني، فربما كان ذلك اكراما له، لانه اذا صبر فان هذا يقول به هنا كرامة الله سبحانه وتعالى، وقد يكون حد الرزق وحد حد النعم على الإنسان أحيانا شيء لا يشغله بالنعمة عن المنعم، لبعض الناس إذا أعطي النعمة ينشغل بها وينسى الذي أنعم عليه الله سبحانه وتعالى، فربما يبطل بعض الناس الإخوة، فالإنسان يطول أمره إلى الله أن يختار له ما هو خير له. يقول الغمر بعض الناس يختار له ما يصلحه ويصلح دينه، لأن ممكن أن يعطيك المال هي خزائن الله لا تنسى لا تنتهي لا تنتهي، والله قادر على أن يؤثر على جميع الناس، هناك أنواع من العبودية تستجلب وتظهر بسبب هذا التباين بين أنواع الناس كما قال الله تبارك وتعالى ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. فإذا ربما يكون حجم النعمة عن الإنسان هو في حد ذاته نعمة، لأن ربما إذا أوتي نعمة ينشغل بالنعمة وينسى المنعم الفقر وضعف، ويجعل الله سبحانه وتعالى ذلك أي فقره على الحق وسيلة له في التوجه إلى الحق والسلوك في طريقه لعدم التعلم وتجرد قلبه إليه لبعض الناس وحده وتعالى، كما ان الاول الذي يعطيه الله النعم لا يشترط ان الله لم اعطاه نعمه ان هذا لكرامته عند الله، لا بد ان يكون استدراجا استدراجا فيستدرجهم من حيث لا يعلمون. وتاكلون التراث اكلا لما قال ابن جرير اي تاكلون الميراث اكلا شديدا لا تتركون منه شيئا، من قولهم لنمت ما على الحوال أجمع فأنا أرمه لما الحوال السفرة السفرة مش معناها السفرة بنسميها سفرة من ضوء المعروفة سفرة أي شيء يوضع على الأرض بالفضل مثلا أو مسورة أو شيء ويوضع فقط عن ذلك اسمه سفرة أو حوال واضح. فتأكلون التراث أكلا لما العرب نقول لنمت ما على الحوال يعني افتاح كل طعام على جسر كل شيء لمنت من على الحوال اجمع فانا الومه لما يعني استاصل اكل كل طعام الموجود امامه واتى عليه، هذا معنى حضرتك تقول الصراحه اكلا لما يعني تركونه أنفسكم أجمع لا تتركون منه الخير، لا أعتقد ذلك. قال ابن زيد لأنهم كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار، فكان يكون المرأة ثابت والفريق فكان الصغار يأكلون كل الميراث ويعتبرون الميراث أكثر لما ويحرمون النساء ويحرمون الصغار كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما كنا نعد النساء شيئا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. ما كنا نعد النساء شيئا، أصلا ما كانت عن المرأة لها كائن فرحان أو له أي فضل أو أي وزن حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. واضح. فهذا هو تكريم المرأة في الإسلام، كان مظهر مغاية تكريم المرأة ويعني إيتائها حقها، وهي أصلا تعيش في بعض الناس ما زالت تصر على نفس العادات الجاهلية من حرمان المرأة من الميراث. وأحسب أن تصير تقول بعض القبائل ما زالت في الصحراء حتى الآن تحرم المرأة من الميراث. واضح. فهم ينطبق عليهم هذه الآية: وتأكلون التراث أكلا لما، ليش بس حتى في الصحراء بعيدة في بعض المدن أو القريات بعض الورثة الغالبين الذين يفتحون الميراث ويعني يعزون على أقاربهم، موجودة كثيرة من هؤلاء أن بعض الناس طامعين يأكلون حقوق الآخرين من الورثة الذين يزورون عيالهم بسبب من أسباب الميراث تماما كهذا الشخص، لكنه يتطلق ويستولي على مكافأة الحيوانية بتدبير أوراق وإن الأشياء كبيرة معروفة. فهؤلاء كلهم ينبغي أن يلزموا بهذه الآية: وتأكلون التراث أكلا لما، أكلا لما، وهذا الورث الإسرائيليين ويأخذ منهم حقا. واضح. ونجد أحيانا يقع بين الإخوة بعضهم بعض تنافس على الميراث، والذي يعني يخفق بعضهم أيضا المبدأ القائم بأن الحلال هو ما حضر عليه والحرام ما عجز عنه. يعني مثلا ومنهم من يعني الحديث ده حكاية في الشهود، اسمع حكاية غريبة جدا، كفاية شهود يجاز ما لا هم إلا أن يستكشف شهوده ويأخذ مثلا أشياء ويخفقوها في مسيرة الدين ويستوى حيث أخذ إذا مات الميت هذا المن لا عدا مش الميت ده، هذا المن انتقل من سيرة إيه الورثة الفرعية. فأي واحد يعتدي على ميراث الوالد صنع ويأخذ حقه أو ينفذه أو يرتاح حقه ويأكله ويأكل اللمة، هذا كله يعني يأكله الحرام ويأكل الطفل ولا يحل له ذلك. ولا يأكل هذا مال أبي. لماذا؟ لأنه ليس أبات وحدك، يوجد لك إخوة إلى الصديقات إلى الصغار، وهؤلاء جميعا لهم الحق. فنبدأ أن الحلال ما قدرت عليه هذا نبدأ يعني شيطاني الحلال وذلك حمل الله الحرام وما حرمه الله. أما ما دمت قادر على الشيء ما حلال أني قدرت عليه والحرام وما حدثت عنه، هذا نبدأ يعني جهد الجرائد والعمل. فانتبهوا لهذا المعنى ولهذه الآية: وتأكلون التراث أكلا لما. فأما كلمة لما يعني بكل أننا نمسوا ما على الحواية لألمع سفرة الطعام موضوع لجميع الأكلين الورق الصغير نفسه، وده يجي يعني يتركهم جميع الجمعة ومسواك هو ويرم كل ما على الحوالي لنفسه بصورة النوم أو بشيء لكن أو بأخرى. ما أرسأت من أسفرات أكل المسجد هذا من أنواع الظلم ومن أكل أموال يسانا ظلم، إلا الذين يسرون أموال يسانا ظلم إلا يسرون في المدينة نارا قال ابن زيد: كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار. وقرأ: ويستفتون كثير من النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن فالمستضعفين من الولدان، يعني لا تورثونهن عيضا، فانت تكون كفيلتان. كل الله يفتيكم فيه وما يتلى عليكم من أعرابه الناس. يعني طبعا احنا لازم الأعراب ما نستمتها الأرض من الأعراب ويستخدونك في النساء. كل الله يفتيكم فيه وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء من أعراب ما أنا أقول ما نوع ما أقول أعراب ما اسم قدمة غزلة نوع ما أنا أسأل عن أعراب ما أي معطوف لكن معطوف على إيه الحقيقة أنا أتوقف حين عند الأعراب وأنا أعرف أن هذا يليق بعضكم لكن هو مهم جدا في فهم نعم ويستفتونك في النساء قل من يفتيكم بهن قل الله يفتيكم بهن وما يتلى عليكم بالكتاب ايضا يفتيكم يعني ايات القران التي نزلت تفتيكم فهي معطوفه على لفظ الجلاله معطوفه على لفظ الجلاله اذا فهمتم ذلك من اين اتيت المعنى هذه الايه يبقى ايه ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم بهن وما يتلى عليكم بالكتاب يعني ما الذي يفتيكم الله ويفتيكم الشيخ ايضا ما يتلى عليكم في الكتاب يعني الايه التي نزلت فيها من قبل واضح لكم ايه الامثله في النساء هذه الايه معطوفه على رب الجلاله قل الله يفتيكم في الشيخ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللي هو في سوره في النساء فشفتم الا تخففوا في اليتامى فينكحوا ما قاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة فينكحتم ألا تعلموا فواحدة الأولى فلكت بين أمركم الآية في اليتامى في اليتامى واحد يكون عنده يتيمة هو يربيها واضح هو يريد للزواج أن يلاقي للزواج فيها أمر سهل عليه سهل لأن وليها مش موجود وهو اللي ربها والموضوع إيه يعني في حواجز ورفض العمر وكذا فيستخدم الوقت اللي واحد يعيني الناس يتولى فبالتالي لا يعطيها حقها في الطلاق الذي يستحق فيأخذها حقها او يتزوجها طمعا في مالها او ميراثها فالله تعالى يقول لها ان خفت ان الا تكتب في يتامى ان خفت انك تتزوجت هذه اليتيمه اللي تربى العمر انك لا تعطيها حقها من الطلاق وغير الحقوق فعندك النساء غيرها كثيرة تزوج غيرها لكن إذا أردت أن تزوجها لابد أن تعطيها حقها في الطلاق غيرها وإن شئتم ألا تخففوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهن مثنى وثلاثة وأربعة عندكم سعة في زواج غير اليتيمة واضح إذا علمتم من أنفسكم أنكم سوف تبخسونهن حقهن في الطلاق واضح فكذلك يقول تعالى هنا وإن تكونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن ايضا ما يثنى عليكم في الكتاب الا كان من الناس لا تؤتونهن ما كتب لهن في الفقر وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الرجال ان تؤتوهن في ذلك الصوم لا انتم لا تورثونهن خيرا وقال بكر بن عبد الله ان لم هل ارتداءه في الميراث ياكل ميراثه وميراث غيره وتحبون المال حبا جما اي تحبون جمع المال وكلمه المال حبا كثيرا شديدا المزوم هنا جمع المال وكلمه المال يعني ايه حيث لا تؤدى نكاته وتحبون المال حبا جما لا وانه الحب الخير تدريس الخير هنا هو المال من ذلك قوله تعالى ان ترك خيرا الوفي يعني ان ترك مالا الوفي كلا اذا دكت الارض دكا دكا كلا رجع عن ذلك وانكار لفعله وما بعده وعيد عليه لاجل الاصحاب الاخير وعيد عليهم اصابعا ندمهم وتحسرهم حين لا ينفعهم الندم كلا إذا دكت الأرض دكا أي دكا بعد دك حتى يذهب أهل الزراعة. قال الشهاب: ليس الثاني تمثيلا بل التكفير للدلالة على الاستعانة. أحيانا التكرار يكون من أجل التأكيد، وأحيانا يأتي للدلالة على الاستعانة، كما تقول: قرأت النحو بابا بابا، قرأت بابا حتى قرأت منهم، قرأت الباب الذي بعده، قرأت منهم انتقلت الذي بعده. هذا ليس تأكيدا وإنما يدل على الاستعانة، يدل على الاستعانة. أو تقول: جاء القوم رجلا رجلا. فكذلك قوله تعالى هنا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. ليس تأكيدا بل الاستعانة، كل جزء منها يدك، فجزء دك وجزء يدك حتى تصير كل ما والدك قريب من اللفظ لفظا ونعم. وجاء ربك الملك صفا وصفا. قال ابن كثير: اي وجاء الرب تبارك وتعالى بفضل القضاء كما يشاء. كيف يجيء؟ الله اعلم. علمنا بالله ونرجعنا باذن الله على مراد الله. هذه من ايات الكتاب. ما هو معنى المجيء؟ ما لم يجيء بفضل علم ذلك الى الله سبحانه وتعالى. والملائكة بين يديه سكوتا سكوتا. وسبقه من دليل الى ذلك واعتقه بها شر عن ابن عباس وابي هريره والضحاك في نزوله تعالى من السماء يوم الدين في نزول الدين الغمام والملائكه بين يديه واكراه الارض بنور ربها. ومذهب الخلق في ذلك معروف من جعل الكلام على حذف مضاف للتهويل. هذا الخلق اذا جاء ربك وجاء ربك وجاء امر ربك او جاء قضاؤه عز وجل. قال ابن الاحتري: مصطلح حاله بذلك بحال الملك اذا حضر بنفسه ظهر بحضوره في الحسار الهيبه والسياسه ما لا يظهر لحضور عكاشيه في الجهه الجمعيه والخواصه عن مكره ابيه. وناقشنا يعني مذهب السلف في هذا الموضوع كثيرا عده مرات. ومن المسائل المثيره جدا في هذا المجال القران الكريم او اصفار الله عز وجل او اصفار المجال هو السنه الانسان المدنيه. الانسان المدنيه الشيخ ابن تيميه كان ينصح بسرعته. وهي ايام بعيده الى جهنم اي اظهرت حتى راها الخلق وعلم الكافر ان مصيره اليها. وهي يومئذ بجهنم كما قال تبارك وتعالى: وبرزت الجحيم لمن يرى. يومئذ يتذكر الانسان تصريفه في الدنيا في طاعه الله وفيما يقرب اليه من صالح الاعمال وان له الذكرى. وان له الذكرى يعني وان له منفعه الذكرى وان له ان ينتفع بالذكرى لان الذكرى دار جزاء وليس دار اكتساب وعمل. فيعني ربنا وصفه بانه تذكر ثم قال: وان له الذكرى. يتذكر الانسان يعني يتذكر معاصيه وتصريفه في الدنيا وان له ذكرى وان له الانتفاع بهذه الذكرى. فالمراد بذكره ندامته على تصريفه في الصالحات من الاعمال التي تؤرثه بعيد الابد كما فسره بقوله تعالى: يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هذا هو التفسير لقوله تعالى: يومئذ يتذكر الانسان وان له ذكرى. أن له الانتفاع بالذكرى في الدنيا بيقول إيه؟ يا ليتني قدمت لحياتي. فلأن ليت حرف يدل على تبني ما لا يقع، تبني المستحيل. ألا ليت الشباب يعود اليوم فأخبره بما صنع المسيح، لأن الشباب لا يعود. واضح؟ بخلاف العمل التي هي للتردد، التي تبني ما لا يكون. فكذلك هنا قول يا ليتني، وسقط قال يا ليتنا نرد، لأنه لا يتمنى شيئا مستحيل. فكذلك هنا يا ليتني قدمت لحياتي، اي اسلفت من الاعمال الصالحه لحياتي هذه حياتي الاخرويه. يا ليتني قدمت في الدنيا اعمالا صالحه تنفعني في حياتي في الاخره. فاللام للتعليم او قسمت وقت حياتي. سلام بمعنى وقت، يعني كلمة قسمت لحياتي يعني قسمت وقت حياتي، يعني كلمة قدمت عملا صالحا وانا حي في الدنيا. وقت حياتي كانت الان بمعنى الوقت، لم بمعنى الوقت مثلا من يذكر كاهنا لها من القران الكريم يا الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فلهن للوقت بلازم العده لا بالوقت. فالجميع الثاني قدمته لحياتي يعني ايه وقت حياتي، وقت ما كنت حياتي في الدنيا، او كما قلنا النبل التعليم يا ليتني قدمت لحياتي يعني اسلفت من اعمال صالحه لاجل حياتي هنا في الاخره. فيومئذ لا يعذب عذابه احد، اي لا يعذب احد كعذاب الله. هذا معنى يومئذ لا يعذب عذابه احد. هل تعود الى الله سبحانه وتعالى، يعني لا يعذب كعذاب الله احد في الدنيا. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، اي لا يوثق كوثاقه يومئذ احد في الدنيا. فقلت فيومئذ لا يعذب ولا يوثق على المنافق الدنيا. قال التمييز وعذاب ووثاق في الايات وقعان موقع تعذيب وايثاق، يعني معنى الايه فيومئذ لا يعذب تعذيبه احد ولا يوثق توثيقه احد. والمعنى لا يعذب احد تعذيبا مثل تعذيب الله هذا الكافر، ولا يوثق احد ايثاقا مثل ايثاق الله اياه بالثلاث والعلى الايثاق للتاكيد بالثلاث والعلى والتقييد. فالوثاق في الايه معنى الايثاق كالعطاء بمعنى الاعطاء. ثم اشار الى ما يقال لمن امن وعمل صالحا في مقابله من تقدم بقوله تعالى يا ايتها النفس المطمئنه، اي الامنه التي لا يستفزها خوف ولا حزن، وهي التي كان قلبها اطمئن بذكر الله وطاعته وخشيته من الاضطراب. يا ايتها النفس المطمئنه، النفس التي اطمئنت بالايمان، ولان الايمان الله سبحانه وتعالى هو مصدر كثير الايمان والاستقامه عز وجل. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فذلك المؤمن شيخ الايمان يعني ابعد الناس عن الازمات النفسيه، ولا يعالج هذه الازمات مثل الايمان الصحيح. التدين الصحيح هو علاج كثير جدا من الامراض والاضطرابات النفسيه المستعصيه، ولكن اكثر الناس لا يفقهون راي على من هذه الحقيقه. احد يعني سبب رخيص او بالذات المسجد في المانيا كان يعاني بعض المرضى بانه يتناول صوت الاغاني، هو لقى ان الالسن سماها هو الرسول، فلقى ان الرسول دي الناس تسمعها المرضى النفسيين دي الحريص، فلجأ هذا هو ما عرفش الأذان المسلمين عنده خبر عنه واضح، فكان يستعمل الأذان لعلاج المرضى يسمعون الأذان يكترثون فقط. ثم بعد ذلك يعني علم أنه إيه أن هذا هو الأذان للصلاة المسلمين والمسلمين. فالشاهد يعني أن لا يوجد وقاية ولا علاج لجميع الآفات النفسية مثل إيه الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتحرير القلب بالذكر. فالوقاية وعلاج وحفظ الحقيقة من التصرف به، فالإنسان عليه أن ينتهي حتى يصل إلى مرحلة النفس المطمئنة، يأتي النفس المطمئنة التي هي بخلاف النفس اللوامة، وهي أيضا بخلاف النفس الأمارة بالسوء، الأمارة بالسوء، يأتي النفس المطمئنة. ارجعني إلى ربك راضية مرضية، ترجعني إلى ربك يعني إلى وعده وثوابه عز وجل، راضية مرضية، راضية بما يقول بها، مرضية عند ربها. فمعنى قول تعالى رضي الله عنه ورضي عنه، فهي نفسها راضية وربها راض عنه. فادخلي في عبادي، أي ادخلي في زمرتهم وهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وادخلي جنتي أي معهم. وهذا القول إن عند الموت، إن يقال للمؤمن عند الموت يا أيها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، إما عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة. ومن غرائب المأثور هنا تأويل النفس بالروح والرب لصاحبها. طبعا هذا تفسير بعيد، بعيد جدا، تأويل غريب وبعيد، ولكن لماذا من إراده لغرائبه؟ تفسير مستفر لكنه صحيح بعيد. وهو إيه بقى؟ إن الإنسان عبارة عن روح ونفس، يعني النفس هي الروح والجسد. فالإنسان عند الموت بتنفصل الروح عن الجسد بخلاف حالة الحال. فالإنسان في الدنيا الروح وجسد مع بعض، فإذا مات خرجت الروح ومات الجسد. في الآخرة تزود النفوس، بمعنى أن الروح تعود إلى الجسد من جديد. واضح؟ فهؤلاء يعني الفريق المتفرين يقول إن يأتيها النفس المطمئنة عليها الروح المطمئنة التي فرقت به الجسد، ومن ذلك فرقة النفس. يوم القيامة بقى يقال لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ربك هنا لصاحبك، ربك هنا لإيه؟ صاحبك وليس الله سبحانه وتعالى. ربك يعني كما تقول إيه رب الدار، اذكرني عند ربك، كانت قصة يوسف. فربك هنا بمعنى إيه؟ صاحبك، يعني الجسد الذي فارقت به، فارقت به الأرض، فارجعي إلى ربك راضية مرضية. يقول ومن غرائب المأثور هنا تأويل النفس بالروح والرب لصاحبها، أي ارجعي إلى جسد صاحبك إيمانا بأن الأرواح المطمئنة ترد يوم القيامة في الأجساد، وأن لها مقرا قبل تعلقها بالبدن في عالم الملكوت. والمسألة من الغوانم بل من الغيوم، ولمعرفة مظاهر التدبير يظهر بعض هذا التأويل، يظهر بعض هذا التأويل. أي طبعا يتطلق على ما ذلك فدخولي في عبادي ودخولي جنتي سياق يعني يؤكد أن هذا الخطاب هو يقال لمن آمن وعمل صالح، يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخولي في عبادي ودخولي جنتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب النفوس المطمئنة، وأن يحسن أعمالنا ويحسن خواتمنا. أقول لكم بهذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.